قال المصنف الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وقوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
سبق لنا الحديث في القاعدة العامة التي ينبغي أن يسلكها طالب العلم في باب الأسماء والصفات، وهو الإيمان والتسليم بما وصف الله به عز وجل نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه قاعدة عامة يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ويعمل بها، لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه، فلا يصف نفسه إلا بما يليق بجلاله وكماله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وهو أتقاهم لله وأخشاهم لله، فلا يقول على الله إلا ما يليق بجلاله وكماله. لأنه سيأتينا في القسم الثاني الأدلة من السنة. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف وهي في هذه الصفات شديد المحال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله في الآية الأخرى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقالوا أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. هذه الآيات وردت فيها هذه الأفعال، والله عز وجل لا يتصف بها إلا في المقابلة، لأن المكر والكيد إذا كان في المقابلة فهذا مدح، وإذا كان في عدم المقابلة فهذا خيانة وخداع. يعني حينما ينفر هذا والآخر ينفر به، هنا مقابلة فالذي يغلب هو الأقوى، لكن إذا لم يكن أحد هناك يعني في شيء مما فيه مقابلة، فكون الإنسان ينفر بالآخرين ولله المثل الأعلى هذه تكون خيانة وخداع، لكن إذا كانت مقابلة فهذا يكون مدح. الله عز وجل وصف هؤلاء لهذه الأوصاف ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. تعرفون هذه الآية والتي تأتي بعدها أن اليهود مكروا بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله، فلما خدع واحد منهم بمن كان مع عيسى وهو يهودا دلهم على مكانه ودخل قبلهم فلم يجده، لأن الله عز وجل كما أخبر في كتابه أنه رفعه إليه، فجبريل أخذه من كوة من البيت الذي هو فيه ورفعه بأمر الله عز وجل، بل رفعه الله إليه، والله قال وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه له. يهود هذا الذي دخل عليه ليدلهم على مكانه لم يجده، فخرج وهو يقول لهم ما في أحد، الله ألقى شبهه أي شبه عيسى على ذلك الرجل، فلما خرج يقول لهم ما في أحد وشاهدوه على صورة عيسى قتلوه، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فهذا الرجل مكر هذا المكر، فالله عز وجل أعاد مكره عليه، يعني مكر بمعنى أنه مكر بعيسى وخدع عيسى وأراد أن يعمل تلك العملية مع اليهود حيث أنهم طلبوا منه ذلك العمل، فعمل هذا الخداع هذا المكر، فهو مكر والله عز وجل مكر به فعاد مكره عليه. وقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى عن التسع الرهب ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، التسع الرهط الذين كانوا مع من قوم صالح وأخبر الله عز وجل على أنهم عزموا على أن يبيته في الليل ويقتلونه وأهله، ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله، أي ينشئون، يعني تآمروا واتفقوا على أن يدخلوا على صالح وعلى أهله ويقتلونهم جميعا، ثم بعد ذلك ينكرون. الله عز وجل يقول ومكروا مكرا ومكروا مكرا وهم لا يشعرون. فهم أرادوا بهذا المكر أن يفتكوا بصالح وبأهله وأن ينكروه ويقولون ما شهدنا مهلك أهله. الله عز وجل مكر به فدمرهم جميعا، أي عاد مكرهم عليهم. فنحن حينما نجد هذه الآيات في كتاب الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا والله خير الماكرين، يستهزئون بالله ويخادعون الله والله هو خادعهم، هذه تكون في المقابلة، يعني لا نشتق لله عز وجل من هذه الأفعال اسم، ما نقول ماكر ولا نقول خادع ولا نقول مستهزئ، هذا لا يجوز، وإنما في المقابلة مكروا مكرا ومكر الله مكرا والله خير الماكرين. فنحن في هذه الآيات التي فيها هذا الوصف، هذه الأفعال المذكورة في هذه تكون بالمقابلة، ولا نقول أين نشتق لله عز وجل من هذه الصفات اسم، نقول ماكر وكائد، وإنما يوقف عند اللفظ ويكون ذلك في المقابلة. إذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في قضية المكر وقضية الكيد وقضية الاستهزاء، إذا كان في مقابلة فهذا يكون للمكر، إذا كان في عدم مقابلة فهذا يكون ذم. والله عز وجل لم يأتي بذكر هذه الآيات إلا في هذه المقابلة، في الاستهزاء في المكر في الكيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ينكرون وينكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، المهم في المقابلة يكون مذم، بمعنى على أن الغالب هو الأقوى، الغالب هو الأقوى، والله عز وجل هو الغالب وهو الأقوى، فهم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا، فيرجع كيدهم ومكرهم على أنفسهم. قوله هو شديد المحال معناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما قال تبارك وتعالى إن بطش ربك لشديد، يعني هناك في شدة وفي قوة من الناس، ولكن هذه الشدة والقوة لا تقابل قوة الله عز وجل وشدته، فهو أشد منهم قوة. وهكذا آيات كثيرة في هذا المعنى. قوله تبارك وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية فيها هذه الصفات، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، قال فإن الله كان عفوا قديرا. العفو مع القدرة هذا محل المدح، لأن الفاعل إذا كان قادرا على الشيء وعفى عن صاحبه ولله المثل الأعلى، فهنا يكون العفو كما هو متداول بين ألسنة الناس، العفو عند المقدرة. أما إذا كان الذي يعفو عاجز فهو ما عنده قدرة حتى أنه يعفو، إنما هو عاجز، والله عز وجل هو القوي وهو القادر. ثم قرن بين الاسمين، إن الله كان عفوا قديرا، يعني هو قادر أن يعذب أن يقلش أن يعمل، ولكن في هذه الحالة أيضا هو عنده العفو، إذا العفو مع المقدرة هو محل المدح. إن تبدو خيرا، هذه الآية تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه، يعني اسم الله عز وجل، معناها المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم هنا يبين الشارع ولما كان أكمل العفو وما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمرافقة، جاء الاسمان الكريمان العفو والقدرة، يعني الإنسان ولله المثل الأعلى كما قلنا، إذا كان قادرا على أن ينتقم من فلان أو فلان أو فلان ثم عفى عنه فهذا عفو عند المقدرة، ويكون ممدود على ذلك العمل الذي عمله. لكن إذا كان عاجزا ويقول أنا عفوت عن فلان، أنت ما تستطيع، يعني أنت ما تركته إلا لعجزك. والله عز وجل هو القوي، هو القادر، هو المنتقم، ولكن يعفو عن عباده حين يتوبون إليه ويرجعون إليه، عفى عنهم مع قدرته. فالآية الأخرى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية قصتها وسببها أن أبا بكر رضي الله عنه حينما خاض من خاض من المنافقين في قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها، انزلق بعض الناس من الناس الطيبين، حدث منهم ما حدث، ومنهم أساتل بن مصطح اللي هو قريب لأبي بكر، أمه بنت خالة أبي بكر، وكان فقيرا ومهاجر من المهاجرين، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه. فلما اشترك مع الخائضين في هذه المحنة التي صارت وهو قصة الإفك، حينما رموا عائشة رضي الله عنها بما برأ الله بها من فوق سبع سماوات ونزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة، كان ممن تكلم بهذا الموضوع، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه، أقسم ألا ينفق عليه. فالله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة، قال وليعفوا وليصفحوا، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال بلى والله إني لأحب. فكفر عن يمينه وأعاد النفقة إلى مصطح الذي هو في حاجة إليها وهو قريب منه. فالعفو من الصفات الحميدة، من الصفات الجميلة، فأبو بكر رضي الله عنه قال بلى أنه يحب المغفرة من الله عز وجل، فعفى عما كان حدث من ذلك الرجل وأعاد إليه النفقة التي كان ينفقها عليه. ثم في الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي في الآية وصف لله عز وجل، يعني اسمه الغفور واسمه الرحيم، وكذلك متصف بالمغفرة والرحمة، والله عز وجل يتصف بهذه الصفات، وهذه الآيات دلت على ذلك. والآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه أيضا لها سبب، وهو أن بعض المنافقين حينما خرجوا في غزوة من الغزوات فقال رئيسهم الذي كان يتهيأ للملك في المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاء الله بالإسلام تغير الوضع فصار ذلك الرجل منافقا، فحينما خرج في غزوة من الغزوات تكلم بهذا الكلام وهو قوله ليخرجن الأعز منها الأذل، يقول إذا رجعنا إلى المدينة فالأعز سيخرج الأذل، ينسل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله عز وجل أنزل هذه الآية وبين أنه كما قلت أن الأعز يخرج الأذل، ولكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ ولهذا قال ولله العزة ولرسوله، يعني ليس لكم أيها المنافقون. وهذا عند أهل الأصول يقولون القول بالموجب، القول بالموجب عند أهل الأصول قاعدة معروفة، على الإنسان قد يقول قولا فيقول نحن نقول بقولك، ولكن من هو صاحب ذلك القول، من الذي يستحق ذلك؟ فهم قالوا، أي هؤلاء المنافقون قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، الله عز وجل قرر هذه القاعدة وقال نعم الأعز يخرج الأذل، ولكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فأنتم الذين تستحقون أن تخرجوا لا أولئك الذين تقصدون أن تخرجوهم. في هنا سؤال لطلاب العلم، في الحديث جاء جاء في قضية العزة، هذا وصف الله عز وجل بالعزة، ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذى، حديث صحيح مسلم. وقول إبليس شناف بعزتك له أنهم أجمعين، فهو الآن يعني أقسم بعزة الله، الله عزيز هذا الاسم والصفة العزة، فالله له العزة وهو موصوف بالعزة. السؤال الموجه لكم: هل في هذه الآية دليل في الرد على من يقول بخلق القرآن هذه الآية وهذا الحديث؟ يعني في جماعة يقول القرآن مخلوق، وهذه الآية وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رد على القائلين بهذا القول، فما هو وجه الرد؟ أنا ما قد اختبرناكم، بس نتكلم وأنتم تسمعون دائما، لكن هذا الليلة اختبار لكم في هذه الجزئية.
لو كان مخلوق ولو كان مخلوق لما جاز الحليف به،
لما جاز الحليف به، يعني لو كان صفة الله عز وجل مخلوقا ما جاز الرسول أن يقول أعوذ بعزة الله وقدرته، يعني الرسول لا يستعيد بمخلوق، لا يستعيد بمخلوق، والله موصوف بالعزة، فكونك تقسم بالعزة أو تستعيد بالعزة أنت لم تستعيد بمخلوق، وإنما استعدت بالله عز وجل، فالله عز وجل بصفاته ليس مخلوقا، ومن صفات الله عز وجل القرآن، فالله عز وجل تكلم به وهو وصفه. فهذه الآية وهذا الحديث وما يشبهها هي رد على الذين يقولون على أن كلام الله مخلوق أي القرآن مخلوق. فالرسول يقول أعوذ بعزة الله، فالرسول لا يستعيد بمخلوق لأنه لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يستعيد بمخلوق، فهو شرك بالله عز وجل. ففي هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، يعني حينما قال ذاك المنافق ومن معهم وما قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقد نزلت بشأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة الآية ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه دعواه وهذا قوله. وعبد الله بن أبي بن سلول يعني هذا الرجل صار رئيس المنافقين في المدينة قبل أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان مهيئ لأن يلبس التاج وأن يكون ملك، ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الله بالإسلام هنا عرف على أن الأمر يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصمم على نفاقه واستمر منافقا، وكان له ولد صالح، وهو ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا كثيرة ومنها في قضية الإفك. ولهذا لما قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن أراد منهم أن يقتلوه قتلوه، سعد بن معاذ وغيره، وحدث بينهم تقاول. وهذه المسألة حينما بلغت ابنه وكان صالحا جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه قال إن أردت قتل أبي فتأذني أنا أقتله وأتيك برأسه، لأني لا أريد أن يقتله مسلما وأشاهده فيحدث في نفسي على ذلك المسلم شيء، يعني هو يعرف أن والده على هذه العقيدة ولكنه استمر على عقيدته وعلى كيده، ويعرف على أن المنافق بهذه الصورة كما قال الله عز وجل على المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، يعني النفاق الاعتقادي بخلاف النفاق العملي الذي سبق الحديث عنه، النفاق الاعتقادي أن يبطن الإنسان في قلبه الكفر ويظهر الإسلام، كما قال الله عز وجل على المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله لأنك رسول الله، ولكنهم يكذبون في اعتقادهم، يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم، يقولون أنت رسول الله وهم لا يعتقدون بذلك ولا يقولون أنك رسول الله، فالله أكذبه في هذه الشهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله قال والله يعلم إنك لرسول، يعني أنت رسول الحق. ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في نطقهم أنك رسول الله وأنت رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون في قلوبهم ما نطق به بألسنتهم. هؤلاء كانوا بهذه القاعدة في الظاهر مسلمين، ولكنهم يبطلون الكفر. فهؤلاء المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار الذي هذه عقيدته. فهو لما كانوا في تلك الغزوة، والغالب أنها غزوة المريسيع، فلما عزموا للعودة للمدينة قال هذه القولة: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني هو وقومه عندهم العزة وعندهم القوة، وهم سيخرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله عز وجل قال: نعم العزيز يخرج الذليل، ولكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ الله قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أي ليست لكم أيها المنافقون، بل أنتم الأذلة وأنتم الذين تخرجون. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم أهل العزة وأهل المنعة وأهل القوة، لأن العزة لله عز وجل، وهم آمنوا بالله وأنتم لم تؤمنوا به. يفسد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه. يعني قوله هنا عبد الله بن أبي بن سلول يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يفسد بالعزيم بالأعز المؤلف يقول قبحه الله نفسه وأصحابه ويستحق ذلك، ويفسد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن العزيز هو الذي يخرج الذليل، يخرج الذليل، ولكن الذليل هم المنافقون، والعزيز هو الله عز وجل، العزة له ولرسوله وللمؤمنين. لكن الشاهد لنا من الآية أن الله عز وجل وصف نفسه بالعزة، والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. العزيز هذا الاسم اسم الله عز وجل، الوصف العزة. وقال: وكان الله قويا عزيزا، وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الله عز وجل أقسم بعزته وكبريائه وعظمته أن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. تعرفون على أن الخوارج ومن يقول بقولهم في المآل وهم المعتزلة يقولون: من دخل النار لا يخرج منها، من دخل النار لا يخرج منها. أما الخوارج فيقولون: مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدخل في مقابر المسلمين. أي أي مسلم ارتكب كبيرة، إما شرب الخمر وإما زنى وإما سرق، أي كبيرة ارتكبها في هذه الدنيا أصبح عندهم كافرا، لا يرث ولا يورث ولا يدخل في مقابر المسلمين. هؤلاء الخوارج هذا فكرهم نشأ في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما زالت هذه الأفكار منتشرة بين الناس. فكل واحد يكفر المسلمين في الكبائر فهذا مذهبه مذهب الخوارج. ثم المعتزلة قالوا في نفس الكبائر هذه: إذا ارتكبها الإنسان ولم يتب منها ومات عليها فهذا عندهم معرض للوعيد، وعند أهل السنة معرض للوعيد، فالله إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأخرجه من النار، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. المعتزلة والإباضية ومن يقول بأفكارهم يقولون: هذه الكبائر الله توعد عليها بالنار، يجب على الله أن يدخل من ارتكبها النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، لأنه ليست عندهم شفاعة لأهل الكبائر. الأحاديث يردونها كلها. الله عز وجل يقول في هذا الحديث حديث أخرى متواترة قال: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرين منها من قال لا إله إلا الله. الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لم يشرك به هو الموحد الذي لم يعبد مع الله غيره، فلو ارتكب المعاصي مهما كانت ولم يشرك بالله عز وجل هو تحت مشيئة الله، إن أدخله النار سيخرجه منها. فهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث المتواترة فيها الدليل على إخراج الموحدين من النار، بل فيها على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. المعتزلة يردون هذه الأحاديث كلها وهي متواترة، أي لا يعملون بها ولا يؤمنون بها بل يردونها، وهم يردون المتواتر ويردون الآحاد. عند أهل الكلام عموما على أن السنة تنقسم إلى قسمين وسيأتي الحديث عنها، متواتر وآحاد. فالمتواتر يقولون يعملون به في العقائد، والآحاد لا يعملون به، بمعنى أن الحديث المتواتر الذي يرويه عدد كبير من الناس لا يمكن تواطؤهم على الكذب. أما الآحاد هو الذي يرويه 2 أو 3 أو 10 أو 20، هذا كله يدخل في باب الآحاد. معناه على أن 20 مثلا بالإمكان أن يجتمعوا في مكان ويتفقوا على قول من الأقوال ويخرجون يعينونه، أي أنهم يتوافقون على الكذب. لكن لو كانوا آلاف لا يمكن أن يتوافقوا على الكذب، لأن هذا لو قال واحد قول الآخرون يخالفونه. وهم قالوا في القاعدة أن المتواتر هذا يعمل به في العقائد، وأما الآحاد الذي هو دون المتواتر فهذا لا يعمل به في العقائد وإنما يكون في الأعمال. وأهل السنة والجماعة يردون عليهم هذا. أولا، الأحاديث الموجودة في الصحيحين أكثرها من هذا النوع، أي من أقسام الآحاد، والمتواتر ولا سيما المتواتر لفظ قليل. من أقسام الآحاد يعني طلاب العلم يعرفون الفرد والعزيز والمشهور، المشهور ما رواه 3 فأكثر، هذه كلها صحيحة. وأهل السنة عندهم القاعدة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه يعملون به، لا فرق عندهم في ذلك بين العقائد وبين الأعمال، بل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعملون به، لأنه قاله المعصوم وما قاله المعصوم يجب علينا أن نصدقه وأن نؤمن به، لا فرق بين هذا وهذا. عند أولئك يقولون المتواتر هو الذي يفهم به العقائد، وكلامه ليس صحيح، لأنهم يردون حتى القرآن، لأن القرآن قطعي الثبوت، بمعنى أن الله أنزله وهو كلامه على قول أهل السنة. وعند المعتزلة يقولون القرآن كلام الله، لكن يجب أن نفهم الفرق بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة القائلين بخلق القرآن. كلهم يقولون القرآن كلام الله، أهل السنة والجماعة والمعتزلة ومن يقول بقوله، الجميع يقول القرآن كلام الله. لكن أهل السنة يقولون أن الله تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. أما المعتزلة فيقولون خلقه كجميع المخلوقات، ثم خلقه في ذلك الشيء، إما في الهواء وإما في الشجر أو في أي مكان، هذا القرآن الذي خلقه هو كلام الله. هل تكلم به؟ لا، لأنهم يقولون لو وصف الله عز وجل بصفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. إذن يعني الكلام يقول له بالعلم أن يتنبهوا لهذه القاعدة أو لهذا القول، أنه كما قال ابن تيميه لم يقل أحد أن القرآن مفترى من دون الله عز وجل مخلق، لأن هذا القول كفر ما يقول به أي مسلم. لكن يقولون أي المعتزلة أنه كلام الله بمعنى خلقه ولم يتكلم به، وأهل السنة يقولون تكلم الله به عز وجل وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن قطعي الثبوت، يعني ثابت أنه كلام الله عز وجل، لكن يقولون دلالته ظنية، يعني الكلام أي القرآن ثابت عن الله عز وجل وأن الله هو الذي تكلم به، سواء على مذهب السنة أو على مذهب أهل الكلام، ولكن يقولون دلالته ظنية فلا يستدلون به في العقائد. فدعواهم أنهم يستدلون بالمتواتر في العقائد ولا يستدلون بالآحاد دعوى باطلة، لأنهم يخالفون ذلك. فهذه الآيات جميعا التي يؤولونها بالثواب، يعني رضي الله عنهم يعني أراد ثوابهم إثابتهم، أو غضب الله عليهم أراد الانتقام، فيعبرون عنها باللازم، لأن الرضا نفسه صفة قائمة بذات الله عز وجل، والرحمة قائمة بذات الله عز وجل، وهذه هذا الثواب وهذه الرحمة من آثارها. الله يقول عز وجل عن إنزال المطر: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر ليس هو الرحمة، بل هو من آثار رحمة الله. فالله عز وجل حينما رحم عباده أنزل عليهم المطر. إذن هذه آثار، وهم يفسرون هذه الصفة بلازمها ولا يفسرونها بحقيقتها. أهل السنة يثبتون الصفة لله عز وجل ثم يتحدثون عن لازمها وعن آثارها. فالرضا صفة قائمة بالله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حينما رضي عنهم أثابهم لهم، يفسرون الرضا نفسه بنفس الثواب. هذا سؤال الأخ اللي قبل قليل سأل، هم يفسرون الرضا بالثواب، والرضا صفة قائمة بذات الله عز وجل، والثواب من آثارها ومن لازمها، فهم يفسرون باللازم ولا يفسرون بالصفة القائمة بالله عز وجل، وهكذا في جميع الصفات. فهذه آيات كتاب الله متواترة. إذن لماذا أولتوها وأنتم تقولون أن المتواتر يحتج به في العقائد؟ إذن أنتم محتجيتم بها، بل أولتموها وصرفتموها عن دلالتها التي دلت عليها. هي نفس الآية، الله قال: ولله العزة ولرسوله للمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه كلها صفات إبليس، يعني أكثر بعزة الله عز وجل، يعني أكثر بصفته. فالشاهد من الآية إثبات الصفة لله عز وجل صفة العزة. يعني نقول، نعيد القاعدة: صفة المكر، صفة الخداع، صفة الاستهزاء، أنت لا ما تفهم، تكتب ما تدري، اسمع كلامي وبعدين عبر عنه، تكتب تدري ماذا أقول. قلنا إن صفة المدح، يعني أن صفة المدح والخديعة والاستهزاء لا تكون مدحا إلا إذا كانت في المقابلة. نظر مثلا في الدنيا، ولله المثل الأعلى: اثنان أحدهما يمكر بالآخر، الذي يغلب منهم هو القوي. لكن إذا كنت أنت تمكر بواحد وهو لا يمكر بك ولا يسأل عنك، فهذا من خديعة، فهذا ذم. أما في قيدية المقابلة فيكون مدح. الله عز وجل قال في الآية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، هنا مقابلة. فما تقول أن الله عز وجل ماكر، أن الله عز وجل كائد؟ لا تأخذ من هذه الأفعال تجتب اسم الله عز وجل، لا يجوز، لا يجوز تقول الله ماكر، أن الله خادع، ما يجوز هذا. لكن في المقابلة هؤلاء يمكرون والله يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ففي المقابلة يكون مدح، لأن الذي يغلب هو الأعز وهو الأقوى، فالله عز وجل غلبه، فهنا يكون يعني مدح. لكن إذا كان من طرف واحد فقط فهذا لا يسمى مدح، بل يسمى دم.
وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
هذه الآية الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وقد سبقت أيضا هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتحدث عن قضية الصبر. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعبادته وأمره بالصبر: فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر فسره العلماء بأنه إما الصبر على طاعة الله، وإما الصبر عن معصية الله، وإما الصبر على المصائب التي تصيب الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله وصبر لأنه ابتلي وأوذي، فلما كان في الكعبة وهو ساجد جاءوا بالسلك ما هو معروف ويرمه على رقبته وهو يصلي ساجد، فهذه أذية. والرسول عليه الصلاة والسلام صبر وهو يعبد ربه. كذلك لما ذهب إلى الطائف وأراد منهم النصرة عكس القضية، بدل ما يتركونه ولا يصرونه آدم، فأصلوا صبيانهم وسفهاءهم فصاروا له على الطريق، فصاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. ولهذا الله عز وجل رأى ما عمله أولئك الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد سمع ما رد به قومه، حديث صحيح البخاري، وأن الله قد أرسل ملك الجبال فإذا كنت تأمره أن يطبق عليهم الأخشبين نفذ ذلك. الرسول في هذه الحالة، في هذه الشدة، في هذا النكال، في هذا التعذيب، في حر الشمس، وراجع بهذه الصورة من عند أولئك عضيالين ومن معه، بدل ما ينصرونه ويؤاونه وبدل ما يتركونه كلية آذوه وعملوا ذلك، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، بل أصبر ويرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابه من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالله يقول لنبيه فاعبده واصطبر لعبادته، فهو يعبد الله عز وجل ويصبر على ما يناله من الألم، وهذا يكون فيه قدوة للمسلم أن يصبر، يعبد الله ويصبر. يجد من المستهزئين، يعني بكثير من الناس عنده الاستهزاء، يعني الناس طايشين، إنسان إذا تمسك بالسنة وفر لحيته تجد الكلام يعني يصدر عليه حتى من المسلمين، ما هو من يعني غير المسلم ما يضر، لكن من المسلم فتجد الاستهزاء، إذا عمل بالسنة تجد الاستهزاء. فالله عز وجل يعني أمر رسوله بعبادته والصبر، فعبادة الله عز وجل أن تتمسك بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصبر على ما يصيبك من الأذى، لأن الله عز وجل بيّن على أنه لا بد من الابتلاء ولا بد من الامتحان حتى يظهر الصابر من غير الصابر، يظهر الصادق من غير الصادق. ليس معنى ذلك يظهر لله عز وجل، الله يعلم، ولكن يكون هذا العمل يظهر من الإنسان يشاهده غيره. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا ابتلاء، حينما يبتليه بالجهاد، والجهاد فيه قتل النفس، فيه ترك الأولاد، ففيه تضحية، الإنسان يضحي بنفسه وبماله، فهذا ابتلاء واختبار. فالصادق يظهر صدقه في عمله. والمنافقون رجعوا في غزوة أحد، رجع عبد الله بن أبي ومن معه بعدد، وقالوا خلاص ما نذهب نقتل أنفسنا، فتبين الصادق من الكاذب، أظهر الصدق من الكذب. فالصبر من الأمور التي يثاب المسلم عليها في العبادة، لأنك تعرف أنه في أيام البرد الإنسان النفس تريد الراحة، فممكن الإنسان يجد في البرد يتغطى يجيب له ملحفة يجيب له حاجة ثم يبي يطلع عليه الفجر صلاة الفجر، لكن المؤمن يصبر على ذلك العمل فيتوضا ويخرج في البرد لأداء الصلاة. فلابد من الصبر على طاعة الله. الصوم هذا فيه ترك الشهوات، ترك للأكل وللشرب والشهوات، ما يصبر إلا الصادق. والصوم يعني رمضان سمي بشهر الصبر، فالله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعبادته والصبر، فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم لله كما قال ابن عباس نظيرا مساميا يساميه؟ ليس له ذلك. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعل لله أندادا، هذه الآية فيها صفات يسموه في صفات سلبية. تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك. تعرفون في شيء فيه إثبات وفي شيء فيه نفي. النفي لا يكون مدحا لله عز وجل إلا إذا تضمن المعنى الذي يقابله. مثلا قوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، معنى هذا دليل على قيوميته، لا تأخذه السنة وهي مبادئ النوم ولا يأخذه النوم، فهذا دليل على قيوميته وأنه هو القائم بكل ما في هذا الكون، لأنه لا يقبل عنه، لا تأخذه السنة ولا تأخذه النوم. كذلك لم يكن له كفوا أحد. فالسلب يعني عند أهل السنة لا يوصف الله عز وجل به إلا إذا تضمن تلك المعاني العظيمة. قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، وهذا سيأتي في هذه آية في إثبات الرؤية، رؤية المنير لربهم عز وجل. الله يقول لا تدركه الأبصار، هي لو كانت لا تراه لا يكون مدحا، لأن الذي لا يرى المعدوم، المعدوم الذي لا يرى، ولكنها تراه ولا تحيط به، لا تدركه بمعنى لا تحيط به ولا يحيطون به علما. فالنفي الذي هي صفات السلوك لا يكون مدحا لله عز وجل إلا إذا تضمن هذه المعاني العظيمة. فحينما يأتي المنكرون لرؤية الله عز وجل ويقول إذا أثبتنا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فهذا فيه تشبيه، وعندنا أدلة، ما هي أدلتكم؟ قال الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، ثم يفسرون تدركه الأبصار بأنها لا ترى. أهل السنة يقول هذه الآية بعينها فيها إثبات الرؤية لله عز وجل، التي أنتم تجعلونها دليلا لكم على نفي الرؤية هي التي تدل على إثبات الرؤية، لأن الإدراك غير الرؤية، الإدراك غير الرؤية، الإدراك هو الإحاطة بالشيء، والرؤية ترى ولا تحيط به. ثم ضربوا أمثلة، قالوا هذه السماء نراها لكن لا نحيط بها، يعني لا تدركه، يعني لا ندركها لا نحيط بها. والله قال لموسى عليه السلام حينما خرج بقومه هاربا من فرعون، الله أمره أن يخرج بهم، أمامهم البحر وخلفهم العدو، أمامهم البحر فين يخرجون؟ ما في طريق، وخلفهم العدو. قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، ما قالوا نحن لمرئيون، إنا مدركون أنهم سيحيطون بنا لأنهم يرونهم، لأن الله قال في الآية فلما تراء الجمعان، تراء الجمعان جمع فرعون ومن معه وموسى ومن معه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، الله يقول فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، قال لا يمكن، لأنهم ما قالوا يعني مدركون بمعنى أنهم يرون، وإنما قالوا سيحيطون بنا لأن البحر أمامنا وهم خلفنا. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية كلا، يعني لا يمكن أن يحيطوا بنا. ما أدري الكلام واضح ولا لا، يعني في فرق بين الرؤية وبين الإحاطة. فقوله لا تدركه الأبصار أي تراه ولكن لا تحيط به، فهذا هو المدح. أما كونه لا يرى فهذا ليس مدحا، معناه المعدوم هو الذي لا يرى. فهؤلاء الذين استدلوا بهذه الآية على نفي الرؤية، هذا الكلام الذي يقولونه ليس بصحيح بدليل قوله تبارك وتعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال كلا إن معي ربي سيهدين، ما قالوا أنهم يعني يرونهم، يرونهم، ولما ترى الجمع هذا الجمع يرى هذا الجمع، قالوا مدركون أن يحيطون بنا، الله قال لا، لا يمكن أن يحيطوا بنا. فهذه الصفات التي هي تسمى صفات السلبية لا تكون مدحا لله عز وجل إلا إذا تضمنت هذه المعاني العظيمة. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يصفونه بالسلوب التي هي ليس دليلا على معنى من المعاني، فلا يقولون مثلا، مثلوا ببعض الأمثلة، إذا أراد إنسان أن يمدح أمير البلد الأمير الكبير أن يمدحه، ويأتي يقول له أنت لست بك الناس ولست بخباز ولست بخياط ولست بكلام، هذا ما يقبل منك هذا الكلام لأن هذا النفس. لكن لو قيل له ليس مثلك أحد في البلد شيء غريب هذا، فالله عز وجل لم يمدح نفسه إلا بهذا النفي العام، لكن التفصيل لا يأتي إلا في الصفات الثبوتية، في الصفات الثبوتية لا يأتي في صفات النفي، فالنفي لا يكون مدحا إلا بهذا العموم. فلو قلت لأمير البلد لا يشبهك أحد ليس مثلك أحد، معناه أنت أحسن من هؤلاء جميعا. لكن لو قلت له أنت لست نجار ولا خباز ولا حداد ولا كناش، ما يقبل منك هذا الكلام. إذن التفصيل لا يكون إلا في صفات المدح بالتفصيل، أما في صفات النفي فيكون بالإجمال، يعني الله عز وجل لم يتمدح في كتابه بالنفي التفصيلي. ولهذا لما جاء هؤلاء الذين يحذفون الأسماء والصفات يقولون إن الله ليس يعني بداخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل وليس له أعضاء وهكذا، فجاءوا بكلام لا ينبغي أن يقال ولم يقبل منهم ذلك، لأن هذا النفي الذي جاءوا به يدل على نفي ذلك الموصوف. فإذا قيل عن الله عز وجل هم يريدون أن يكون صفة العلوم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، هذا الذي يوصف بهذا الوصف معدوم، الذي يوصف بهذا الوصف معدوم، يعني تقول لا داخل العالم ولا خارجه، أين يكون؟ لا داخل ولا خارج معنى ما بي، لا متصل ولا منفصل ما بي شيء، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق، كلام هذا كله يدل على أن هذا الوصف غير موجود. والله عز وجل قال في كتابه يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، فالله عز وجل مبين العالم. لا نقول كما تقول المعتزلة أن الله في كل مكان، هذا ما يجوز، وإنما نقول الله استوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، لأنه ليس في هذا الكون إلا خالق ومخلوق، خالق ومخلوق. فإذا قلنا الله في كل مكان معناه حل في العالم، ولكن نقول الله فوق المخلوقات جميعا، فالمخلوقات كلها في السفل والله في العلو وهو العلي الأعلى، فله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كل ما هو في صفة العلو الله عز وجل متصف به.
لا تجعلوا لله،
فلا تجعلوا لله أندادا. هنا قال ما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا أي مثلا. هنا قال الله عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له نظير، هل تعلم له مثيل، لا ليس كذلك، وإن الله عز وجل لا مثل له ولا ند له ولم يكن له كفوا احد، فاعبده واصطبر لعبادته. ثم قال في الايه الاخرى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، لا تجعلوا لله نظرا شركاء، يعني تعطوهم الاوصاف التي هي لا ينبغي ان تكون الا لله فتعبدونه مع الله وانتم تعلمون انه ليس لله مثيل ولا نظير، وان الله عز وجل هو الخالق وهو المستحق للعبادة. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه هي صفة المحبة وقد تقدمت في آيات، لكن هو الآن يقارن بين المشركين وبين المؤمنين، وفي الآية تفسيرين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فهؤلاء محبتهم فيها شراكة، يعني عندهم أنداد يحبونها مع الله عز وجل، ولكن المؤمنين يحبون الله المحبة الخالصة، ولكن في هذه الآية قول لله عز وجل من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يشركون محبتهم لآلهتهم ومعبوداتهم مع الله عز وجل، أي يحبون الله ويحبون تلك المعبودات، فمحبتهم فيها شراكة، وما دام فيها شراكة فهي ضعيفة، ولكن المحبة الخالصة لله عز وجل هي المحبة الصحيحة. فالمؤمنون أشد حبا لله على معنيين، إما أنهم يحبون الله عز وجل ولا يحبون معه غيره مطلقا وهذا هو الواقع، أو أن محبتهم لله أشد حبا من محبة المشركين لآلهتهم، لأن محبتهم لله ولشركائهم فيها شراكة، أي أن المشركين وإن أحبوا الله عز وجل فهم يحبون معه غيره، والمحبة إذا كانت مشتركة فهي ضعيفة، وإنما المحبة الصحيحة التي تكون خالصة لله عز وجل. فالمؤمنون يحبون الله عز وجل المحبة الخالصة، فلا يشركون مع الله شيئا في هذه المحبة، بل يحبونه وحده ويعبدونه وحده. ثم أكمل بالآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية أيضا توضح أن الله عز وجل هو المتفرد بهذه الأمور جميعا. لم يتخذ ولدا، وهي السورة القصيرة حينما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له صف لنا ربك، يعني كيف وصفه، فأنزل الله هذه الآية: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا هو وصف الله عز وجل. الولد لا يأخذه إلا المحتاج، والله عز وجل غني عن العالمين جميعا، وهو يقول لم يتخذ ولدا، وهذا فيه رد على النصارى الذين يجعلون عيسى ابن الله ويجعلون ثالث ثلاثة. فالله عز وجل غني عن العالمين جميعا، فالولد لا يحتاج إليه إلا الأب لأنه سيضعف في آخر عمره، فهو في حاجة إلى من يساعده، والله عز وجل ليس مثله شيء، ليس له نظير، ليس له شبيه، فالله عز وجل غني عن العالمين جميعا. وهو يقول لم يتخذ ولدا، ثم أيضا لم يكن له شريك في الملك، لأن من له شريك في الملك يكون ضعيفا، لأن الشراكة في الملك كما جاء في قوله تبارك وتعالى: قل لو كان فيهما آلهة لفسدتا، يعني لو كان هناك آلهة متعددة، لو كان هناك آلهة متعددة تدير هذا الكون لفسد هذا الكون، لأن قد يكون أحد الآلهة يريد حركته والآخر يريد إيقافه، يعني هذا يريد شيء وهذا يريد شيء، فإذا كان هناك آلهة متعددة يفسد الكون. ومما يدل على أنه ليست هناك آلهة متعددة أن الكون يسير على نظام واحد، فدل على أنه ليس هناك إلا إله واحد، لأنه إذا كان هناك إلهان فلا بد من المغالبة، فالغالب هو الإله والمغلوب هو المألوب. ولما تبين على أن هذا الكون يسير على نظام واحد لا يتخلف عنه، دل على أنه له إله واحد هو الذي يسيره. هنا يقول لو كان له شريك في الملك فالشريك هذا ينازعه، يقول لك شراكة، والله عز وجل ليس له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الذل، أي ما له حاجة إلى أحد حتى يواليه وينصره، وإنما هو الغني بنفسه. ثم قال وكبره تكبيرا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات كلها تبين أن الله عز وجل هو المتصف بهذه الصفات جميعا، وأنه لا يشبه أحد وليس محتاج على أحد، بل الملك له وحده والغنى له وحده. أنا عبرت بالكلام الذي سمعتم والسائل يسأل جزاه الله خير، يعني فهم يعني مني كلام يحتاج نبه عليه. هنا لما قال المعتزلة أن الله في كل مكان، وصار النقاش بين ابن تيمية والجهمية والمعتزلة كلهم يقولون بكون واحد، وينفون الفوقية، ينفون أن الله عز وجل في العلو، ويفسرون الفوقية بفوقية القهر لا بفوقية الذات، ويقول الله في كل مكان. العلماء يبينون على أن هناك مخلوق وهناك خالق، فهل يوجد غير الخالق والمخلوق؟ المخلوق بعدما أوجده الله عز وجل صار مخلوقا، يعني الله كان ولا شيء معه ولا شيء قبله، ثم خلق الكون ثم خلق المخلوقات. نحن نتحدث مع الجماعة الذين بدأت بدعهم عندما وجدت المخلوقات، ما نتحدث في البدء. يعني السائل أنا ودي يعني يتكلم حتى أبين له حتى يفهم كلامي الذي أريد، يعني الله كان ولا شيء معه ولا شيء قبله كما في الأحاديث الصحيحة، ثم خلق هذه المخلوقات. أهل البدع جاءوا لما صاروا موجودين هم أنفسهم، فجاءوا أرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل صفة العلو، لأن الله خلق مخلوقاته وخلق عرشه ثم استوى عليه كما في الآيات السبع، الرحمن على العرش استوى. في جميع الآيات الواردة كلها الرحمن على العرش استوى، ولم يأتي في آية واحدة استولى. ولهذا قال ابن القيم نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ما هي نون الجهمي؟ نون اليهود لما قال لهم الله عز وجل ادخلوا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا وهم يقولون حنطة أو حبة شعرة حنطة، فجاءوا بالنون بدل حنطة، يعني حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة. الجهمي قالوا استوى استولى، وهو يقول هذه اللام الذي جاء بها الجهمي في وحي الله زائدة، كما أن نون اليهود زائدة. فنحن نتحدث عن المخلوقين حينما وجدوا وجاءوا بهذه البدع، وسنقبل هذا في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.